أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم مغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام باختصار كان يعالج هذه القضية قبل الدخول في بحث المعاطاة في الإجازة وتحديد هوية الإجازة وحقيقة الإجازة في الحقيقة، طبعا بناء على أن المعاملة الفضولية أو البيع الفضولي، نحن كلامنا فعلا في البيع الفضولي، بناء على أن البيع الفضولي مستوفي للشرائط بكاملها، فقط وفقط يتوقف على إجازة المالك. وهذا هو معنى صحة المعاملة الفضولية. فإذا أجاز المالك تحقق النقل والانتقال وتمت المعاملة بتمام جزء علتها الأخير إن صح التعبير، وهو إجازة المالك. جيد، قبل الدخول في هذا البحث كنا تبعا للشيخ المصنف قال هناك أمران لا بد من الحديث فيهما. تقدم الكلام في الأمر الأول، وهو أنه هل تجري الفضولية في البيع في الذمة أو لا تجري، وتقدم الكلام بأنه تجري. الأمر الثاني، وهو كان الكلام في هذا، أنه هل تتحقق الفضولية في البيع المعاطاة أو لا تتحقق. فيما تقدم أشرنا في بحثنا الأخير بأنها تتحقق، وبناء عليه لأنه هي معاملة مبادلة مال بمال، واللفظ يقوم مقامه في المعاملة المعاطاتية، طبعا كما تقدم معنا مفصلا في البحث المعاطات، يقوم الفعل مقام اللفظ. طبعا هذا الكلام كل الكلام على المبنى القائل بأن البيع المعاطاتي يفيد الملكية، وأما إذا كان يفيد الإباحة فالكلام فيه مشكل في الحقيقة، وسنتعرض له في نهاية البحث في الختام. ولكن فعلا الكلام في هذه النقطة بناء على أن البيع المعاطاتي يفيد الملكية، كما أصر ذهب قسم كبير من أعلامنا وأصر عليه، هو المشهور المتأخرين، وأصر على أساس أن ينسبه لمشهور المتقدمين المحقق الكركي عليه الرحمة. إذن بناء على أن المعاطاة في البيع تفيد الملكية، فقد وقع الكلام أنه هل تجري الفضولية المعاطاتية أو لا تجري. في مقام الإجابة أجبنا، قلنا بلا شك معاملة مستوفية لكل الشرائط وتفيد الملكية كمعاملة بيعية، فقط وفقط تفتقر إلى ماذا؟ تفتقر إلى إذن صح التعبير أو إلى إجازة المالك. فإذا من هذه الناحية لا تختلف المسألة في البيع المعاطاتي فضولة عن البيع العقدي فضولة. غاية ما في الأمر، في البيع العقدي يتم الإنشاء باللفظ، في البيع المعاطاتي يتم الإنشاء بماذا؟ بالفعل. وعليه إذن تشمله للبيع المعاطاتي الفضولي تشمله العمومات المتقدمة كاملة، ومنها بعض الأدلة الخاصة بناء على حمل رواية عروة في قضية شرائه الشاة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تشملها. انتهى الكلام من هذه النقطة، وصل الكلام بنا إلى هذه النقطة. هذه فهرسة إجمالية في الحقيقة لما تحدثنا عنه مفصلا. من الآن وصاعدا الكلام في ماذا؟ الكلام في الإشكالات على الصحة، يعني على صحة الفضولية، أي في البيع المعاطاتي. بل أكثر من هذا، نترقى ليس فقط في الإشكال على الصحة، بل في الاستدلال على عدم الصحة، يعني بالمقابل وإن لم يطرح القضية الشيخ المصنف بهذا الشكل، يعني لم يقل من البدو أو ابتداء حينما تعرض للأمر الثاني من الأمرين اللذين وعد أن يتحدث عنهم، لم يقل بصورة مباشرة بأن في المسألة قولان، قول بالصحة وهو المشهور، وقول بالصحة وعدم المشهور، والاستدلال على الصحة تم بالعمومات والروايات الخاصة، والاستدلال على عدم الصحة تم بالوجوه التي سنتحدث عنها، ومن ثم ناقش هذه الوجوه أو هذه الاستدلالات. وعليه بعد مناقشة هذه الوجوه وهذه الاستدلالات للقول بعدم الصحة، فيبقى القول بالصحة مع أدلته تام كامل لا غبار عليه، فبالنتيجة نبني على الشيء مقتضاه، وحينئذ تكون المعاملة الفضولية معاطاة بناء على أن المعاطاة في البيع تفيد الملكية. الإشكالات، الإشكال هو الإشكال الأول هو هذا ما أشرت إليه. الإشكال يقول باختصار أنه بالحقيقة هنا الفرق بين البيع المعاطاة فضولة والبيع الفضولي عقدا، أنه في المعاطاة هناك تسليم وتسلم. يعني ألم نقل بأن المعاطاة هي مبادلة مال بمال فعلي؟ في العقد مبادلة لفظية، فعليه هنا حتى تتحقق المعاملة البيعية في المعاطاة هناك قبض وإقباض. طب هناك قبض وإقباض، على أقل التقادير هناك طرف في المعاملة فضولي. طب إذا كان هذا الطرف فضولي، فإذا يتصرف في مال الغير بيعا أو شراء بالمعاطاة، يعني يقبض، يعني ينقل، يعني يسلمه، يعني يتصرف فيه خارجا. طب وهذا التصرف الخارجي في مال الغير المفروض أنه لم يكن بإذن، وإنما كان فضولة، فإذا منهي عنه، منهي عنه بأنه لأنه تتصرف في مال الغير من دون إذنه، فإذا محرم بلا شك، محرم تكليفا. وعليه أيضا بناء على أنه أيضا محرم وضعا أن النقل والانتقال لا يتم، فإذا هذه المعاملة التي يوقعها بيعا الفضولي معاطاة منهي عنها، منهي عنها لأنها تصرف في مال الغير خارجا وهو حرام، والنهي عن المعاملة يقتضي فساد المعاملة. فإذا كان يقتضي الفساد على مستوى الأثر الوضعي والحرمة على مستوى الأثر التكليفي، فحينئذ لا يمكن القول، المستشكل يقول بصحة الفضولية في البيع المعاطاة. في مقام الإجابة أجاب عن هذا الإشكال بمجموعة أجوبة. الجواب الأول يقول أولا، من قال بأنه على فرض سلمنا بهذا الإشكال، ولكن يبقى هذا الإشكال أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه ليس دائما الفضولية في الحقيقة في البيع المعاطاة تستوجب التصرف ببيع، تستوجب التصرف بمال المباع له فضولة أو المشترى له فضولة، لأنه يكفي في تحقق الفضولية، يكفي في تحقق الفضولية أن يكون هناك إقباض من طرف واحد. طيب، فقد يكون في الحقيقة باع لشخص أو اشترى لشخص، ولكن ماذا؟ في ذمة ذاك الشخص، ولكن الذي كان يقبض أو يقبض هو الأصيل من الطرف الثاني، فبناء عليه بيعه معاطاة في المقام لم يكن يستلزم التصرف في مال الغير الذي هو مصداق للمنهي عنه، حتى تقولون بأنه حينئذ هذه معاملة منهي عنها فمحرمة تكليفا وفاسدة وضعا. فإذا حتى لو قبلنا هذا الإشكال، عليك أيها المستشكل أن هذا أخص من المدعى. أحسن، فإذا لا يثبت بطلان المعاملة المعاطاطية فضولة بكل شقوقها وصورها وحالاتها. هذا الجواب الأول. الجواب الأول الثاني، في الحقيقة مر معنا بأن المعاطاة أيضا تشمل صورة، وهي أنه لو أقدم شخص على بيع مال شخص ببداية البحث عقدا أو معاطاة، وكان هذا البيع دائما طارة يكون مقرون برضا وأخرى يكون لا غير مقرون برضا وأخرى يكون يعني ملهي عنه كما مر، وأخرى يكون لا ندري هذا الأصيل يرضى أو لا يرضى، ساكت لا نعرف حاله. ولكن لو فرضنا بأن شخص أقدم على بيع مال شخص آخر فضولة وليعلم بأن المالك يرضى راضى بالبيع ولكن لم يوكله بالبيع، ها؟ ولم يوكله بالبيع ولم يكن هذا البيع ولاية منه، فقط رضا، محض رضا، قلنا محض أن يكون المالك راضا لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية. حتى تخرج عن كونها فضولية يحتاج إلى أن يكون موكلا بالبيع أو وليا بالبيع، وإلا حتى لو كان راضي فإذا لم يوكل فحينئذ تبقى أقدم المتصرف أو المنشئ على البيع فيبقى البيع فضولي. طيب إذا كان الأمر كذلك، فلو فرضنا أن الفضول في البيع المعاطاتي كان يعلم بأن الأصيل راض بالبيع ولكن ماذا لم يوكله وأقدم على البيع المعاطاتي، فإذا هذا بيع معاطاتي ولكن لا يحرم التصرف في مال المالك نقلا لأن المالك يرضى بالتصرف غير ما في الأمر لم يوكله، فيبقى لعدم التوكيل البيع فضولي ولكن لا يستوجب تصرفا فلا يكون منهيا عنه تكليفا وباطل وضار. هذا ماذا؟ الجواب الثالث. الجواب الثالث، الجواب الثالث يقول أصلا جيد، من قال بأن النهي بحث مفصل أن النهي عن المعاملة يستوجب الفساد؟ لا، أول الكلام أن النهي عن هذه بالأخير نهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة يعني المعاملة الفعلية لا القولية. من قال بأن النهي عن المعاملة يستوجب الفساد؟ بحثناها مفصلا في علم الأصول وكان المشهور والصحيح أنه لا يستوجب الفساد، والقول بالفساد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل وإلى قرينة، وإلا النهي بما هو من حيث هو لا يستوجب الفساد. نعم يستوجب البطلان، قبول بطلان المعاملة يعني بطلان بمعنى عدم ترتب الأثر، بل أما يستوجب الفساد الحرمة، أما أنه يستوجب الفساد لا، أول الكلام لا يستوجب الفساد. ولذلك مثلا كمثال عبارة قلت حرمة تكليفية موجود أما استجاب فساد لا يجود، واعتبروا في محل هناك أن نفس النهي هنا هو قرينة ودليل على أنه لا يستوجب الفساد. ومنها مثلا البيع وقت النداء، البيع وقت النداء لصلاة الجمعة كما تعلمون فذروا البيع محرم تكليفا ولكن ماذا؟ ليس فاسدا وضعا، يعني لو باعوا واشتروا يملك المشتري ويملك البائع إلى آخره كما قرأنا في محل. جيد، فإذا النهي عن المعاملة لا يستوجب ماذا؟ لا يستوجب فسادها. ثم لو تنزلنا وقلنا يا أخي لا، النهي عن المعاملة هنا يستوجب الفساد، وقلنا بمقولة القائل بأن النهي عن المعاملة يستوجب الفساد، الفساد ما المراد من الفساد هنا؟ الفساد هو على ترتب الأثر. طب على ترتب الأثر ما هو الأثر من البيع المعاطاتي؟ النقل والانتقال، صحيح. إذن النهي عن البيع في المقام نقول لا يعني يثبت بأن الأثر لا يترتب، أي الأثر لا يترتب نقل وانتقال، ويقول نحن في الفضول وهذا الذي نقول بأن الأثر لا يترتب إلا إذا أذن وأجاز الأصيل. فالقولكم بأنه النهي عن المعاملة الفضولية معاطاطا يستوجب فسادها، أي يستوجب عدم ترتب الأثر حتى يرضى من؟ الأصيل، وهو هذا الذي يقول بالصحة، وهو هذا الذي يدعي أنه لا يترتب أثر وهو نقل وانتقال إلا إذا رضي الأصيل. وبناء عليه إذن هذا الوجه الرابع أو الرد الرابع على الإشكال المتقدم. لذا قال: وتوهم الإشكال في، يعني في صحة البيع فضوليا معاطاطا بناء على أن المعاطات تفيد الملكية، من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك، لأن هنا قبض وإقباض وإنما هي معاملة معاطاطية يعني فعل في قبال قول، هذا القبض والإقباض من طرف الفضول إلى الأصيل في المعاملة محرم. ليش محرم؟ يعني منهي عنه. قال: لكونه تصرفا في مال الغير. طب إذا كان تصرف في مال الغير، يعني فضلا عن الحرمة التكليفية، ها؟ فلا يترتب عليه أثر، يعني نقل وانتقال لا يترتب، وهذا معنى البطلان. هذا خلاصة الإشكال. في غير محله يقول: هذا الإشكال على القول بالصحة بهذا المعنى في غير محله. أولا قال: إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، يعني بيع الفضول معاطاتا، قد يتحقق من دون إقباض مال الغير. مثلا قال: كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة. إذا في الحقيقة شراء فضولي معاطاتي من دون التصرف في مال من؟ في مال المشتر له وهو الأصيل. تقول لي مولانا المفروض أنه المعاملة المعاطاتية أو البيع المعاطاتي فعلي فيحتاج إلى قبض وإقباض. مرة معنا قلنا يكفي أن يتحقق ماذا؟ إقباض أحد إحدل أو أحد العوضين، يعني أحد الطرفين يقدم، فالذي أقبض الأصيل والذي كان في ذمته من؟ المباع عنه فضولة. فإذا هذه معاملة فضولية معاطاتية من دون تصرف في مال المباع له وهو الغير. هذا أولا. فإذا النتيجة تكون الإشكال أخص من المدعى. ثانيا، مع أنه قد يقع الإقباض مكرونا برضا المالك، إقباض يعني معاملة معاطاتية تقع من الفضول مقرونة برضا مالكها، بناء على ظاهر كلامهم فيما تقدم من أن العلم لو علم الفضول برضا الأصيل وأقدم على البيع أو الشراء فضولة من دون توكيل تبقى المعاملة فضولية، لا تخرج هذه عن فضوليتها. قال: بناء على ظاهر كلامي من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي. طيب إذا جيد، فإذا كان لا يخرجها عن كونها فضولية، إذا فت الإشكال أين؟ إذا هذا التصرف القبض والإقباض ليس محرما لأنه مرضي مقرون برضا المالك، واضح؟ فدليلكم إذا أيضا لا يشمل هذه الصورة، فيكون دليلكم أو إشكالكم أخص من المدعى. بعد ثالثا، مع أن النهي لا يدل على الفساد، بل النهي يدل على الحرمة التكليفية، أما على الفساد لا يدل على الفساد كما بحثناه مفصلا في علم الأصول، بل اعتبر أن نفس النهي هو قرين على عدم فساد المعاملة وإن كان يستوجب ذلك الحرمة التكليفية. رابعا، مع أنه لو تنزل، إذا قال هذا الرابع، مع أنه هذا الجواب الرابع، لو تنزلنا وقلنا بأن النهي عن المعاملة يدل على فسادها كما هو الرأي الآخر في المسألة، قال: مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر. شنو معنى الفساد؟ الفساد معناه أن الأثر على المعاملة لا يترتب. لدل على عدم ترتب الأثر المقصود. شنو الأثر المقصود؟ وهو النقل والانتقال. وهو استقلال الإقباض في السببية، أن هذا الإقباض من طرف الفضولي علة مستقلة في تحقق التمليك أو التملك. حينما نهي تنهى أن هذه ليست علة مستقلة، بل ليست علة مستقلة يعني تحتاج إلى ماذا؟ يعني تحتاج إلى إذن ورضا المالك، إجازة المالك. كم ونحن في الفضول هذا نقول بناء على الصحة إن المعاملة كاملة، ولكن إنما الأصيل أو المالك إما أن يرد فتبطل، وإما أن يجيز فتصح. فإذا هذا في الحقيقة هذا الذي ندعيه هو تحصيله حاصل. لا نقول بالصحة نحن في المعاملة الفضولية المعاطاطية. بماذا؟ بمعنى أن نفس القبض والإقباض يرتب الملكية وابتطال الملكية. لذا قال فلا ينافي إذن هذا النهي كونه جزء سبب. ما هو جزء السبب؟ القبض والإقباض. والجزء الآخر هو إجازة المالك. بعد ذلك يشرع بالبداية، وكان إشكال جدا مهم، الآن تعرض إلى ما تعرض عليه بعنوان الإشكال على الصح. الآن من الآن لا يقول البعض ربما يستدل على عدم صحة المعاملة البيع الفضولي معاطاطا مستقيما. بماذا؟ أولا بأن المعاطاط تختلف عن المعاملة العقدية بشيء جوهري، أن المعاطاط تتحقق بالتراضي، بالتراضي بين المتعاضدين، ومن ثم بالتراضي على تمليك كل منهما مال الآخر بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، أو بالتراضي بين الأصيلين على أن كل من المتعاطيين بالبيع المعاطاطي يبيح للآخر أن يتصرف في ماذا؟ في ماله، لأن المعاطاط إما أن تفيد الملكية بيعا وإما أن تفيد الإباحة. فإذا الركن الركين في تحقق المعاطاط في الحقيقة هو ماذا؟ هو تراضي وقصد تمليك أو إباحة، شيئين أساسيين. يقول وهذان الأمران وهو التراضي وقصد التمليك بناء لأنه على التمليك، هذان لا يتحققان إلا من الأصيل وهو المالك. وبناء عليه إذا كانوا لا يتحققان من الأصيل فبعد لا يمكننا أن نتعب أنفسنا ونبحث عن ونقول بصحة البيع المعاطاطي فضولا، لأنه يفتقر إلى الرضا وقصد التمليك، وهذان الأمران لا يصدران ولا يتحققان إلا من الأصيل. فمهما صاح الفضولي لا يحقق السبب الذي يحقق البيع المعاطاطي. لذلك قال هذه من وظائف المالك ولا يتحقق. والذي يؤيد هذا المعنى أن المعاطاطة في الحقيقة قوامها برضا المتعاطيين وقصد تمليك كل منهما الآخر، وهذان لا يتحققان إلا من الأصيل، فلا يتصور تحققهما من الفضولي، أن هناك كلام للشهيد الثاني ذكر فيه قال بأن المكره والفضولي، المكره كما مر معنا في البيع في المعاملة المكره عليه، قال المكره والفضولي تقريبا سيان أو شريكان أو متساويان من هذه الناحية، وهو أنهما قاصدان لللفظ دون المدلول والمعنى. واضح؟ وهنا والعمدة في المعاملة قصد المعنى لا قصد اللفظ. هذا شاهد على أساس أن قوام المعاملة المعاطاطية هي التراضي وقصد التمليك، والمكره والفضولي يقصدان لفظ ولا يقصدان المدلوزة. ومن هنا قصد المدلول لا يتحقق إلا من المالك، وإذا كان لا يتحقق من المالك فكيف حينئذ نبحث عن أنه إذا صدر البيع المعاطاتي مع قصد التمليك من الفضول يمكن تصوره؟ وخصوصا أن قصد المدلول في البيع المعاطاتي لا يتحقق من غير المالك، وأيضا مشروط بالقبض والإقباض، والقبض والإقباض أيضا لا يكونان إلا من المالك. وبناء عليه خلاصة الدليل هنا أنه في الحقيقة قوام البيع المعاطاتي بالتراضي وقصد التمليك المقرون بماذا؟ بالقبض والإقباض. وهذه الأمور الثلاثة لا تتحقق ولا تتصور إلا من المالك، فيكون بحث صحة البيع الفضولي معاطاتا إنما في الحقيقة بحث عن شيء لا يمكن تصوره ثبوتا فضلا عن وقوعه إثباتا. هذا خلاصة الإشكال. لذلك قال: وربما يستدل على ذلك، سمنسوب للمحقق التستري وغيره، بأن المعاطاة منوطة بالتراضي واحد، وقصد الإباحة بناء على أن المعاطاة تفيد إباحة، أو التمليك بناء على أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تمليكا. وهما يعني التراضي وقصد التمليك أو الإباحة من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره. إذا كان من وظائف المالك فلا يتصور صدورهما من غيره، تكون قضية ماذا؟ وهب الأمير ما لا يملك، حتى لو فرضنا كان يصدر إنما هو له. ولذا ذكر الشهيد كمؤيد لذلك الثاني أن المكره والفضول قاصدان لللفظ دون المدلول. وذكر أيضا الشهيد أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. زين، ومشروطة إذا ولا يتصور صدورهما من غيره، وهما ماذا؟ عودا على أصل الجملة الأولى، خلص كلام الشهيد، هذه جملة اعتراضية كانت كلام الشهيد، قال: ولا يتصور صدورهما وهو التراضي وقصد الإباحة أو التمليك ماذا؟ ومشروطة أيضا، يعني التراضي وقصد التمليك أو قصد الإباحة، بالقبض والإقباض إما من الطرفين أو على أقل التقادير من طرفين أحدهما، مقارنا للأمرين. ما هما الأمرين؟ يعني قصد التراضي وقصد التمليك. ها؟ جيد. ولا أثر له إلا إذا صدر من المالك، وعليه لا أثر للبيع المعاطاتي فضولة إلا إذا صدر التراضي وقصد التمليك مقرونا بالإقباض إلا من المالك. هذا خلاصة الدليل. فإذا عمدة الدليل أن البيع المعاطاتي يتحقق بالتراضي وقصد التمليك، وهذا لا يمكن تصوره من غير المالك. ومقرونا بالإقباض يمكن أن يتصور من غير المالك، ولكن لا قيمة لهم من دون التراضي وقصد التمليك اللذان لا يتحققان إلا من المالك. هذا خلاصة الدليل الذي استدل به أو نسب إلى المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه للقول بعدم صحة البيع المعاطاتي فضولتان. أما الجواب يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.